لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين
وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أين من هذا؟ إحنا قرأنا الحديث بس قرأنا ما قرأنا شيء.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيبة الحناء والكتم. رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبرون فخالفوهم. رواه الجماعة. هذان الحديثان يدلان على مشروعية تغيير الشيب، وأن من خير ما يستخدم لتغيير الشيب هو الحناء والكتم، وكل منهما نبات. فالحناء ورق لشجر أو لنبات من خاصيته أنه إذا طحن هذا الورق ودق ووضع وعجن بالماء وصبغ به الأطراف يعني كاليدين والرجلين أو الشعر يعطي لونا أحمر، فهو يغير الشيب، كما أنه يستخدم زينة يتزين بها النساء، وربما استخدم أيضا علاجا لبعض الأطراف في بعض الأمراض، خاصة ما يتعلق بأمراض الجلدية أو بأمراض الجوف. وأما الكتم فهو كما بينه نبت أيضا يسمى بورق النيل كما بين ذلك الإمام الشوكاني، وأنه يميل إلى السواد، وهو أشد دكنة من الحناء، فإن الحناء لونها يميل إلى الاحمرار، وأما الكتم فيميل مع الحمرة إلى السواد. ولهذا يستخدمه البعض في صباغ اللحية والرأس حيث يغير الشيبة إلى لون قريب إلى السواد، لكنه ليس بلون السواد. أما الحديث الثاني فكأنه يبين الحكمة التي من أجلها شرع لنا أن نغير بالحناء أو بالكتم، ذلك هو مخالفة اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى ليس من سنتهم تغيير الشيب، ولذلك هم يبقون الشيب على ما هو، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نغيره. وقد عرفنا أن من يتأكد في حقه تغيير الشيب ومن إيه؟ من وخطه الشيب ومن تكاثر الشيب في رأسه أو في لحيته. أما من كانت له خصلات أو كانت له شمطات فهذا يعني لا يتأكد في حقه الندب في تغيير الشيء، جمعا بين الأدلة التي نقلت لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغير. وقد عرفنا من حديث أنس أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغير شيبه، وأنه لو طلب منه لعد الشيب الذي كان في رأس النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم وهو ابن عمر يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد صبغ بالصفرة. وأمكن الجمع بين هذه الأدلة التي ظاهرها التعارض بأن استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للورس وللزعفران على أنهما طيب، يعني قد يكون كثرة استعماله لهما أثر في هذه الشعرات البيضاء فلونتها، فمن رأى أن ذلك تلوينا وأن ذلك صبغا قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم صبغ، ومن أخذ على أن هذا طيب وأنه لا أثر له يعني للصبغ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبغ. وهذا الحديث يدلنا على أن من شريعة الإسلام مخالفة اليهود والنصارى فيما يرونه من أمور دينهم. أما إذا كانت الأمور عادية فهل يلزم منا مخالفة اليهود والنصارى في كل ما يفعلونه وإن لم يكن فعلهم له ديانة؟ فيما يبدو والله أعلم أن ذلك ليس بلازم، وإنما الذي يلزم تغيير مخالفة اليهود والنصارى فيه بما كان ذلك لهم إيش؟ ديانة. كذلك إذا ترك اليهود والنصارى سننهم التي كانوا عليها وفعلوا سنة هذه السنن مخالفة لما كانوا عليه من قبل، فهل يلزمنا مخالفتهم فيما أحدثوه؟ يعني مثلا اليهود والنصارى كانوا أولا يحلقون لحاهم، والمجوس كانوا يحلقون لحاهم، لكن تغيرت الأمور الآن فكثير منهم يطلق لحيته، فهل إذا أطلق اليهود والنصارى لحاهم وكذلك إذا أطلقها المجوس أو غيرهم من أعداء المسلمين فهل لنا أن نخالفهم بأن نحلق لحان أو بأن نحلق لحانا إذا هم قد إيش أطلقوها؟ الجواب لا، لأن هذا إنما المخالفة التي طلبت منا إنما كانت في الأمور التي خالفوا فيها والتي كانوا عليها يعني سنة لهم في عهد النبوة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما فيما بعد إذا عملوا عملا وهذا العمل أحدثوه على أنه يعني عمل محدث في ديانتهم أو في تدينهم فإنه ليس لنا أن نخالفه إذا قامت النصوص الشرعية التي تحثنا على فعل ذلك الأمر أو على تركه. فإذا حثتنا الأدلة والنصوص على فعل شيء ورأينا أن النصارى واليهود فعلوه فليس لنا أن نتركه مخالفة لهم، بل يجب علينا أن نفعله امتثالا لما جاء في أمر أو من أمر ديننا، وإن كانت العلة الأصل فيها المخالفة لكنهم هم خالفوا ما كان عليه شرعهم، ولذلك ليس لنا أن نخالف ما جاء الشرع بالأمر به أو بالنهي عنه. واضح؟ قال الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة وهو الذي رواه الخمسة وحكم الإمام الترمذي بصحته، فكأن الإمام الشوكاني رحمه الله أقر الإمام الترمذي على هذا التصحيح. قال الحديث الأول يدل على أن الحناء والكتمة من أحسن الصباغات التي يغير بها الشيب، وأن الصبغ غير مقصور عليهما لدلالة صيغة التفضيل على مشاركة غيرهما من الصباغات لهما في أصل الحسن، حيث قال إن إن أحسن، وقوله إن أحسن دليل على أن هذا من صيغ أفعل التفضيل، فهذان النوعان أو هاتان المادتان الكتم والحناء من أحسن الصبغات، لا أنها هي الأحسن على الإطلاق، فقد يكون غيرها أحسن منها، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنها من خير ما يصبغ به. قال وهو يحتمل أن يكون على التعاقب ويحتمل الجمع، يعني يحتمل في قوله إن أحسن فيكون أحسنها الحناء ثم الإيه؟ ثم الكتم، أو يدل على أن الكتم والحناء في منزلة ودرجة واحدة. قال واختضب عمر بن الحناء بحتا يعني صرفا وأي منفردا. وهذا يشعر قال ويحتمل الجمع. وقد أخرج مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال اختضب أبو بكر بالحناء والكتم واختضب عمر بالحناء بحتا أي منفردا. وهذا يشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما دائما. قال والكتم نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة. وصبغ الحناء أحمر. فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة. قال وقد استنبط ابن أبي عاصم من قوله جنبوه السواد في حديث جابر أن الخطاب بالسواد كان من عادتهم، يعني كان من عادة من؟ من عادة الكفار والمشركين وقريش في ذلك الزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قوله جنبوه السواد مشعر بأنهم كانوا يستخدمون السواد في الصبغ. قال والحديث الثاني وهو حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال يدل على أن العلة في شرعية الصباغ وتغيير الشيب هي مخالفة اليهود والنصارى، وبهذا يتأكد استحباب الخضاب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالغ في مخالفة أهل الكتاب ويأمر بها، وهذه السنة قد كثر اشتغال السلف بها. ولهذا ترى المؤرخين، وأي سنة التي كثر الاشتغال بها إلا هي الصبغ وتغيير الشيء. قال ولهذا ترى المؤرخين في التراجم لهم يقولون وكان يخطب وكان لا يخطب. قال ابن الجوزي قد اختضب جماعة من الصحابة والتابعين. وقال أحمد بن حنبل لقد رأى رجلا قد خضب لحيته إني لأرى رجلا يحيي ميتا من السنة. وكأن هذا في زمن أحمد كان قليلا. إني لأرى رجلا يحيي ميتا من السنة. وفرح به حين رآه صبغ بها. صبغ بها يعني ايه؟ ايه لكن ما بين صبغ بماذا؟ الضمير في بها يعود هل على اللحية او على الصبغة؟ الصبغة بها يعني ان كانت من الكتم او من الحناء. قال النووي مذهبنا يعني مذهب الشافعية استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح. يعني كأنه يرى أن أصح الأقوال تحريم الخضاب بالسواد. وقد عرفنا أن الإمام النووي رحمه الله إنما استدل أو استنبط التحريم من الحديث الذي رواه أبو داود والذي أنكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام يأتون في آخر الزمان وأن من سيماهم أنهم يخضبون بالسواد، أو يكون قد استنبطه أيضا من حديث أبي قحافة حيث قال صلى الله عليه وسلم وجنبوه السواد. قال وللخضاب، قال يعني النووي وللخضاب فائدتان، داهما تنظيف الشعر مما تعلق به. وكيف يحدث ذلك تنظيف الشعر مما تعلق به بواسطة الخضاب؟ بل ربما كان في الخضاب يعني زيادة مواد في الشعر قد تؤدي إلى تقذيره. لا، إذا كانت حناء أو كتب أين المواد الطبية اللي فيه؟
الحناء دواء بها
دخل، هو الظاهر والله أعلم. إما لأن خواص الكتم والحناء أنها مثلا يعني تزيل ما يعلق بالشعر من قشور ونحوها، أو لأن من يخضب من عادته أنه يحتاج إلى غسل الشعر بعد وضع الخضاب عليه وبعد أن يمسك الصبغ بالشعر، فمن طبيعته أنه يغسله وأنه يرجله، فيكون ذلك سببا في تنظيفه. قال والثانية مخالفة أهل الكتاب. قال في الفتح، يعني قال الحافظ ابن حجر، وقد رخص فيه أي في الخضب بالسواد طائفة من السلف، منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير وغير واحد، يعني من الصحابة رضوان الله عليهم. قال واختاره ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب، يعني اختار الجواز في الصبغة بالسواد، وأجاب عن حديث ابن عباس رفعه: يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة، لأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم. وعن حديث جابر: جنبوه السواد، بأنه ليس في حق كل أحد. قال وقد أخرج الطبراني وابن أبي عاصم من حديث أبي الدرداء رفعه: من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة. قال الحافظ: وسنده لين. ويمكن تعقب الجواب الأول بأن يقال: ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية. أي جواب أول؟ لا دلالة فيه على كراهته الخطاب والخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار على قوم هذه صفته. يقول: ويمكن أن يجاب عن هذا الجواب ويرد عليه بقوله: إن ترتيب الحكم على الوصف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الحكم وهو أنهم لا يريحون راحة الجنة على وصف متعلق بهؤلاء، هذا الوصف هو خضابهم بالسواد. فإذا كان هذا الوصف هو العلة، فدل ذلك على أن موجب مقت الله لهم وموجب كراهية الله لهم وحرمانهم من دخول الجنة وعدم شمهم رائحتها هو كونهم يصبغون بالسواد. لكن كما يقال إن هذا الحديث لم جاء بتفصيل أن هؤلاء القوم يكونون في آخر الزمان، تكون في أيديهم أشياء، يعني يحملون في أيديهم سياطا مثل أذناب البقر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم من أوصافهم ومن نعوتهم هذه النعوت، فهل يكون هذا النعت وهو كونهم يحملون في أيديهم مثل أذناب البقر من السياط هو السبب أيضا الذي يمنعهم من أن يريحوا رائحة الجنة؟ فبالحقيقة هذا التعقيب من الإمام الشوكاني رحمه الله يعني فيه نظر، لأن هؤلاء القوم إنما استوجبوا ما استوجبوه، يعني لم يستوجبوه بسبب كونهم يصبغون بالسواد، وإنما استوجبوا ما استوجبوا لأنهم كانوا يفعلون أمورا استحقوا عليها مقت الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يبين لنا أبرز خصائصهم وأبرز صفاتهم، فقال إنهم يحملون في أيديهم مثل أذناب البقر، وقال إنهم يخضبون بالسواد. قال: وقد عرفنا في درس البارحة أن الذي تطمئن إليه النفس أن الصبغ بالسواد أمر مكروه، لكن هل يبلغ إلى درجة الحرمة كما قال الإمام النووي، أو أنه هو العلة التي من أجلها حكم النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء لأنهم لا يريحون رائحة الجنة؟ قال: ويمكن تعقب الجواب الأول، نعم، بأن يقال ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية، يعني بأنها هي العلة، وقد وصف القوم المذكورين بأنهم يخطبون بالسواد. قال: ويمكن تعقب الجواب الثاني، وهو قوله
لأنه
ليس في حق كل أحد، بأنه مبني على أن حكمه على الواحد ليس حكما على الجماعة، وهو خلاف معروف في الأصول. الأصل أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم على الواحد هو الحكم على الجماعة، وأن ما يأمر به الواحد يأمر به الجماعة. فقولهم وجنبوه السواد، عندما قال ابن أبي عاصم أن هذا يعني لا يلزم منه أن يكون الحكم لكل واحد، ولعل من قال ذلك إنما نظر إلى حال أبي قحافة فقال إن السواد لا ينبغي لمن كان حاله كحال أبي قحافة، حيث بلغ من العمر يتيا، وحيث كان الشيب في رأسه وفي لحيته كالثغامة. أما من كان الشيب في حقه قليلا والشيب فيه شمطات وأراد أن يغيره فإيه؟ فله ذلك. يعني إذن فقول ابن أبي عاصم لا كما فهم الإمام الشوكاني، يعني ليس هذا الحكم خاص بأبي قحافة حتى يقال مثلا إنه واقعة عين لا يقاس عليها، وإنما ما قاله ابن أبي عاصم إنما هو يعني هذا الحكم يكون لمن كان حاله كحال أبي قحافة. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا، فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال ما هذا أحسن من هذا، فمر آخر وقد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله. رواه أبو داود وابن ماجه. وهذا الحديث كأنه يشعر بأن الخضاب بالصفرة أفضل من الخضاب بالحناء والكتم، والخضاب بالحناء والكتم أفضل من الخضاب بالحناء صرفا. وهذا الحديث والذي قبله يشعران بأن الناس ما كانوا يخضبون بالكتم وحده، وإنما كانوا يخلطون به الحناء، ولعل الخضاب بالكتم قد يكون يعني يعطي لون السواد، ولذلك كانوا لا يستخدمونه بحتا. واضح؟ قال في إسناده يعني حديث أبي داود وابن ماجة يعني حديث ابن عباس في إسناده حميد بن وهب القرش الكوفي قال وهو منكر الحديث، ومحمد بن طلحة الكوفي، وكان ممن يخطئ حتى خرج عن حد التعديل، ولم يغلب خطأه صوابه حتى يستحق الترك. يعني كان كثير الخطأ لكنه لم يكن الخطأ غالبا على إيه، وهو ممن يحتج به إلا بمن فرد، كذا قاله المنذري يعني في اختصاره لسنن أبي داود. قال والحديث يدل على حسن الخضاب بالحناء على انفراده، والحديث يدل على حسن الخضب بالحناء على انفراده، فإذا انضم إليه الكتم كان أحسن، ويدل على أن الخضب بالصفرة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحسن أحب أن الخضب بالصفرة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحسن في عينه من الحناء على انفراده ومع الكتم. فقد سبق حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب بالصفرة، وقد تقدم الكلام فيه يعني حيث إنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب بالورس والزعفران. قال وعن أبي رمثة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخضب بالحناء والكتم، وكان شعره يبلغ كتفيه أو من كبيه. رواه أحمد. وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي داود قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أبي وله لمة بها ردع من حناء ردع ولها نعم مع أبي وله لمة بها ردع من حناء قال ردع بالعين المهملة أي لطح يقال به ردع من دم أو زعفران، يعني لطف من دم أو زعفران. وهذا الحديث كما سيمر معنا أنه غير محفوظ، لأن هذا الحديث يذكر فيه الراوي وهو أبا رمثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بالحناء والكتب، وما عهد ولم ينقل أن النبي خضب بهما. والذي أثر عن ابن عمر أنه خضب بالزعفران والورس، وحديث أنس كان ينفي فيه الخضاب. وربما كان حديث أبي رمزة مبني على حديث أم سلمة الذي ذكرت ذكروا فيه أنه رأوا شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم قد خضبت بالكتم والحناء. فعلى ذلك يكون حديث أبي رمزة إنما يحكي عما رأى من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يلزم منه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، وإنما خضب شعره من أجل تجميله وتزيينه، كما يعني وذلك مما فعلته أم سلمة، أو كما ذكر الإمام الشوكاني من أن هذا الشعر بعد طول مكثين تغير من لون السواد إلى لون ليه؟ إلى لون الحمرة. قال وفي لفظ من حديث أبي رمثة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك؟ قلت نعم أشهد به. فقال لا تجني عليه ولا يجني عليك. قال ورأيت الشيب أحمر. قال الترمذي هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسره، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. قال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قيل لجابر بن سمرة أكان في رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأسه شيب إلا شعرات في مفرق رأسه أو في مفرق رأسه إذا ادهن واراهن الدهن. قال أنس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه ولحيته. قوله لما بكسر اللام وتشديد الميم هو الشعر المجاوز شحمة الأذن، كذا في القاموس. وفي رواية لأبي داود من حديث من هذا الحديث وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد لطخ لحيته بالحناء. قوله ردع هو بالراء المهملة المفتوحة والدال المهملة الساكنة، يعني ربما أنه لطخ بعض شعره بالحناء مع أنه لم يكن إيش؟ لم يكن أشيبا، لم يكن أشيبا. ومن رأى ذلك ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خضبه بالحناء والكتم. نعم، هذا الحديث يدل على أنه لو أراد أن يخضب شعر رأسه بالحناء والكتم ولم يكن أشيبا فله ذلك. إذا صحت هذه الرواية من أن النبي صلى الله عليه وسلم ردع لمته، يعني وضع فيها شيئا من الحناء، خصوصا إذا كان الإنسان يضع الحناء في رأسه استشفاء، لأن بعض الناس يعني يكون في رأسه شيء من القشور أو شيء من القروح، فينصح بأن يضع الحناء في رأسه، وذلك من باب الاستشفاء لا من باب الصبر، وقد يؤثر ذلك على الشعر. ثم قال باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره. ومعنى جواز استخدام الشعر يعني إطلاقه وتطويله، لكن ينبغي لمن فعل ذلك أن يكرمه، وإن كان الأولى أنه يستحب تقصير الشعر. يقول هل النهي بالسواد يخص النساء؟ نعم، قال الإمام النووي وذلك للرجال وللنساء، وإنما النساء يحمرن ويصفرن، وكذلك الرجال مثلهم مثل الرجال، لأن النهي عام ولم يرد استثناء يخص النساء في الصبغ بالسواد. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفراه ودون الجمة، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. هذا الوصف من عائشة رضي الله تعالى عنها لشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه فوق الوفرة، والوفرة هي طرف الأذن، ودون الجمة، والجمة يعني في آخر أو قريبا من الكتفين، أو فهذا وصف لشعر النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في بعض الروايات أن شعره كان قريبا من كتفيه من منكبيه، وهذا ربما كان بسبب يعني أوقات وأحوال، فقد يتركه يطول حتى يكون قريبا من المنكبين، وقد يأخذ يعني يحلقه ثم ينبت ويكون في غالب أو في كثير من الأحيان كما وصفه فوق الوفرة ودون الإيه ودون الجمة. وهذا يدل على مشروعية هذا الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وهو دليل على أنه مشروع. وهذا أيضا من الأمور التي يسن فيها التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الفعل ليس فعلا جبليا، وإنما للإرادة للإرادة فيها إيه؟ فيها قدر وفيها قصد، ولذلك كان محل التأسي، كان محل التأسي والاقتداء. قال ولفظ ابن ماجه فوق الجم فوق الجمة، يعني كأنه يقول العكس، أو فوق الوفرة وفوق الجمة، أو دون الوفرة وفوق الجمة. قال الترمذي هو حديث صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي عن غير وجه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد، ولم يذكروا فيه هذا الحرف. أي حرف؟ وكان له شعر فوق الجمة، وإنما كانوا يقولون، يعني الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له شعر، لأنها كانت تقول ذلك بمناسبة أنها قالت لرجل كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، فقال لا يكفيني، فقالت كان يكفي من هو خير منك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وكان له شعر، فدل ذلك على أن هذا الوصف كان معروفا به النبي عليه الصلاة والسلام، وروي عن عائشة من غير وجه. قال وإنما ذكره عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ثقة حافظ انتهى. وإذا كان عبد الرحمن بن أبي الزناد ثقة فكأنه يريد أن يقول وإن زيادته إيه مقبولة، وعبد الرحمن مدني سكن بغداد وحدث بها إلى حين وفاته، وثقه الإمام مالك بن أنس واستشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد. قوله له قوله فوق الوفرة، قال بفتح الواو، قال في القاموس الوفرة والشعر المجتمع على الرأس أو ما سال على الأذن على الأذنين منه أو ما جاوز شحمة الأذن، ثم الجمة، ثم اللمة، يعني ترتيب الشعر بحسب طوله، أن يكون أولا فوق الوفرة ثم يكون إيه جمة ثم يكون لمة. قال والجمع جمع الوفرة وفار. وقال في الجمة إنها مجتمع شعر الرأس وهي بضم الجيم وتشديد الميم. قال ابن رسلان في شرح السنن، قال ابن رسلان في شرح السنن إنها قريب من كبير اللي هي الجمة. قال المصنف رحمه الله: الوفرة الشعر إلى شحمة الأذن. هذا تفسير مين؟
المجد
بن تيمية. الوفرة الشعر إلى شحمة الأذن، فإذا جاوزها فهو اللمة، فإذا بلغ المنكبين فهو الجمة. كأنه على عكس ما قاله الإمام الشوكاني، حيث جعل اللمة آخر شيء، والشوكاني والمجد بن تيمية جعل الجمة آخر شيء. والحديث يدل على استحباب ترك الشعر على الرأس إلى أن يبلغ ذلك المقدار. ثم قال: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضرب شعره منكبيه، وفي لفظ كان شعره رجلا ليس بالجعد والسبط بين أذنيه وعاتقه، أخرجاه يعني البخاري ومسلم. ولأحمد ومسلم كان شعره إلى أنصاف أذنيه. وهذه الحديث يدل على أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أحوال، فتارة يطول حتى يبلغ المنكبين، وتارة يقصر حتى يكون وفرة، وتارة يكون بينهما. واضح؟ قوله كان شعره رجلا براء مفتوحة وجيم مكسورة، رجلا، وهو الشعر بين السبوطة والجعودة، يعني ليس شعرا قصيرا ملتفا، وليس شعرا مسترسلا، وإنما هو جعد، وإنما هو رجل، يعني بين كونه شعرا جعدا وبين كونه شعرا سبطا. فالشعر السبط هو الشعر الممتد الذي لا التفاف فيه، والشعر الجعد هو الشعر الذي من طبيعته أن يتلفف، أن يلتف، وأن يكون بمثابة، يعني كل خصلة منه تلتف، أو كل مجموعة خصلات تلتف على نفسها. وهو كما يقول الشارح أشبه ما يكون بشعر الأفارقة، فإنه هو الشعر الجعد. والشعر السبط هو الشعر المسترسل، وهو أشبه ما يكون بشعر الآسيويين، وهذا هو الشعر السبط. وشعر النبي صلى الله عليه وسلم كان بين ذلك، لا جعد ولا سبط. قال: والسبط بسين مهملة مفتوحة وباء موحدة ساكنة وتحرك، يقال وتكسر، يقال سبط أو سبط. قال في القاموس: وهو نقيض الجعودة. وفي المشارق، يعني مشارق الأنوار، لمين؟ نقاض عيار. وهو المسترسل كشعر العجم. والجعد قال في القاموس خلاف السبط. وفي المشارق هو المتكسر، فإذا كان شديد التكسر فهو القطط مثل شعر السودان. قال: والحديث يدل على استحباب ترك الشعر وإرساله بين المنكبين، أو بين الأذنين والعاتق. قال: وقد أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث البراء رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو داود: زاد محمد بن سليمان له شعر يضرب منكبيه. قال: وكذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء يضرب منكبيه. وقال شعبة: تبلغ شحمة أذنيه. قال أبو داود: وهم شعبة فيه، يعني أن الرواية المحفوظة أنها تضرب منكبيه. قال: وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي من حديث أنس قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنصاف أذنيه. وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه. قال القاضي الجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن وهو الذي يبلغ شحمة أذنيه وهو الذي بين أذنه وعاتقه، وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه، وقيل كان ذلك لاختلاف الأوقات، وهذا والله أعلم هو الأظهر، فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب أو المنكب، وإذا قصرها كانت إلى أنصاف أذنيه، وكان يقصر ويطول بحسب ذلك. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان له شعر فليكرمه، رواه أبو داود. وهذا الحديث يدل ويحث على أن الإنسان ينبغي إذا أراد أن يطلق شعره فعليه أن يعتني به وأن يكرمه، وذلك بأن يرجله وأن يدهنه ولا يتركه شعثا ولا يتركه ثائر الشعر، فإن ذلك مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه. لكن كما سيمر معنا أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه من أراد أن يكرم شعره فليرجله غبة، يعني وأنه لا يرجله في كل وقت، وإنما يعني لا يكون شعره هو الشغل الشاغل له، بل عليه أن يكرمه على حسب العادة دون أن يفرط في ذلك. هذا ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه، قال رواه أبو داود. يقول الحديث قال في الفتح وإسناده حسن،
هكذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وإسناده حسن، وله شعر عائشة في الغيلانيات. والغيلانيات هذه رسالة
جمعت فيها أحاديث بإسناد واحد، وهي مشهورة معروفة، يعني نسخة حديثية معروفة عند علماء الحديث. قال وإسناده حسن أيضا، وسكت عنه أبو داود والمنذري. وقد عرفنا أن من نهج أبي داود أنه إذا سكت على حديث فإنه إيه؟ فإنه عنده يصلح للاحتجاج. وقد صرح أبو داود أيضا أنه لا يسكت إلا عما هو صالح للاحتجاج، وهذا إنما صرح به في رسالته إلى أهل مكة في تعريفهم بسننه. قال ورجال إسناده أئمة ثقات، وهذا القول من الإمام الشوكاني، فأنه يؤكد ما قاله الحافظ إن لم يزد على ذلك. قال وفيه دلالة على استحباب إكرام الشعر بالدهن والتسريح ويفائه عن الحلق، لأنه يخالف الإكرام. ما الذي يخالف الإكرام؟ عن الحلق فقط ولا عدم التسريح وعدم الدهن، عدم ادهانه وتسريحه؟ الظاهر أن قوله لأنه يخالف الإكرام إلا هو إيش؟ الحلق، إلا أن يطول كما ثبت عند أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولي شعر طويل، فلما رآني قال ذباب ذباب، قال فرجعت فجززته يعني حلقته، ثم أتيته من الغد فقال إني لم أعنك لم أعنك يعني كأنه قال إنه إيه؟ لم يقصده، يعني لم يقصد منه أن يحلقه، وإنما ربما بل عليه أن يأخذ الأمور الواجب فالأوجب فالواجب، وأن يقدم الاشتغال بما يعود عليه بالنفع أكثر مما مما لا يعود عليه بذلك. وهذا الحديث فيه دلالة على مشروعية ترجيل الشعر، إلا أنه لا ينبغي أن يكون ذلك الديدن والشعر. نعم. يقول هل هذا يشمل النساء؟ ها؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في النساء ومن ينشأ في الحلية، فهذا بالنسبة للمرأة يعني هذا من شغلها، ولأنها مطلوب منها أن تتزين لزوجها، ولذلك يعني ما يجوز للنساء في هذا الباب لا يجوز للرجال. واضح؟ قال الحديث صححه ابن حبان. قال المنذري ولكن أخرجه النسائي مرسلا، وأخرجه عن الحسن البصري وعن محمد بن سيرين من قولهما، يعني أنه مقطوع، أن هذا القول مقطوع، هذا معنى قولي من قولهما. أما إذا كان مرسلا فيكون من قول الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قول ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الحديث مرسل لأن التابعي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو الوليد الباجي هذا وإن كان رواته ثقات إلا أنه لا يثبت، وأحاديث الحسن عن عبد الله بن مغفل فيها نظر كأن فيها انقطاع، وفيما قاله نظر. والقائل هنا مين؟
الوليد الباجي.
الإمام الشوكاني يتعقب فيها قول مين؟ أبي الوليد الباجي. يقول لا، بل إن القول الذي قاله أبي الوليد الباجي في أحاديث الحسن عن عبد الله بن مغفل فيها نظر هو الذي فيه النظر.
إذا ما قال انتهى سعادته في الكلام، عاد يقول انتهى.
قال وفيما قاله نظر، فقد قال الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي إن الحسن سمع من عبد الله بن مغفل، غير أن الحديث في إسناده اضطراب. ها؟ قوله عن الترجيل، قال الترجل والترجيل تسريح الشعر. نعم.
قوله عن الترجل،
قوله عن الترجيل نهى عن إيه؟ الرواية فيها نهى عن الترجيل ولا لا؟
لا ترجل في الرواية.
النص
الترجل.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجيل إلا غبا. إيش عندكم؟ أنا عندي عن الترجيل. كلكم هكذا عندكم عن الترجل؟ الظاهر الترجيل، رجل الشعر ترجيلا. ها؟ الفعل الثلاثي المزيد، الفعل المضاعف، رجل المصدر منه ايه؟ ها؟ ترجيلا ولا ترجلا؟ رجل ترجيلا، والترجل في هذه الحالة لا يكون مصدر.
وقال كلاهما.
ها؟
وقال قصر.
ولهذا قال أسفل ايه؟
الترجل والترجيل.
قال الترجل والترجيل تسريح الشعري، محتمل على أن الترجل يكون، لكن المشهور يعني القياس أن يقال رجله ترجيلا، يعني الترجل. ها؟ قال قوله عن الترجل، قال الترجل والترجيل تسريح الشعر، وقيل الأول المشط والثاني التسريح. رجله يعني مشطه. ها؟ لا بالفتح، المشط مشطه، المشط يمشط. عندك بالكسر الميم؟ لا، المشط والآلة. نعم. لا هو بيقول عن وقيل الأول المشط، مشط الشعر هذا هو هو الترجل، وتسريحه هو الايه هو ترجيله. وقوله إلا غبة أي في كل أسبوع مرة كذا روي عن الحسن، وفسره الإمام أحمد بأن يسرحه يوما ويدعه يوما وتبعه غيره. وقيل المراد به في وقت دون وقت، وأصل الغب في إيراد الإبل، يعني في سوق الإبل إلى الماء لكي تشرب، في إيراد الإبل أن ترد الماء يوما وتدعه يوما. وفي القاموس الغب في الزيارة أن تكون كل أسبوع. ومن الحمى ما تأخذ يوما
وتدع،
ما تأخذ يوما وتدع يوما. ومن الحمى، ومن الحمى يعني زارته الحمى غبا، أو هو يصاب بالحمى غبا، أي أن الحمى تأخذه يوما وتتركه يوما. قال الغب في الزيارة أن تكون كل أسبوع، ومن الحمى ما تأخذ يوما وتدع يوما. والحديث يدل على كراهة الاشتغال بالترجيل في كل يوم، لأنه نوع من الترفه. وقد ثبت من قصة حديث، وقد ثبت من حديث مضالة بن عبيد عند أبي داود قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه، وفي ترك الترجيل الأيام نوع من البذاذة. وقد ثبت عند أبي داود وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون، ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان. قال أبو داود في سننه إن البذاذة التقحل، يعني ترك الزينة. قال وفي النهاية قحل إذا التزق جلده بعظمه من الهزال والبلى، انتهى. والإرفاه الاستكثار من الزينة، وألا يزال يهيئ نفسه وألا يزال يهيئ نفسه، وأصله من الرفه، وهو أن ترد الإبل الماء كل يوم، فإذا وردت يوما ولم ترد يوما فذلك الغب. قاله الخطابي في المعالم، يعني في معالم السنن. وحديث أبي أمامة في إسناده محمد بن إسحاق، ولم يصرح بالتحديث بل عنعن فيه، وفيه مقال مشهور. وما هو المقال المشهور؟ أنه مدلس، فإذا صرح بالتحديث قبل حديثه، وإذا عنعن لم يقبل.
حتى لو كان ورد عنه رواية بالسماع،
إذا وردت رواية أخرى بالسماع خلاص تحمل الرواية المعنعنة على الرواية بالسماع. وقال أبو عمر النمري، من أبو عمر النمري؟
عبد البر، ابن عبد البر،
هو ابن عبد البر، أبو عمر ابن عبد البر النمري القرطبي ابن عبد البر. إنه اختلف في إسناد هذا الحديث اختلاف، إنه اختلف أو إنه اختلف في هذا الحديث في إسناد هذا الحديث اختلافا سقط معه الاحتجاج، ولا يصح من جهة الإسناد. أي حديث هذا؟
لا تسمعون، لا تسمعون،
إلا هو حديث أبي أمامة، هكذا الظاهر، لأنه أخذ يتكلم على حديث أبي أمامة. قال إنه اختلف في إسناد هذا الحديث اختلاف سقط معه الاحتجاج، ولا يصح من جهة الإسناد. قال وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه كانت له جمة ضخمة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم، رواه النسائي. نعم. إذا كان ترك الترجيل أو ترك الترجل يؤدي إلى الشعث الشعوثة وثوران الشعر، لأن بعض الناس قد يكون شعره سبطا خفيفا، فإذا لم يرجله يعني يكون ثائر يثور الشعر، فهذا مطلوب منه أن يرجله ولو أدى ذلك إلى فعله كل يوم. وعليه يحمل حديث من؟ هذا الحديث الذي ذكرنا، وهو حديث أبي قتادة، حيث كانت له جمة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجل شعره كل يوم. أما إذا كان شعره رجلا أو كان شعره جعدا لا يحتاج إلى الترجيل كل يوم، فلا ينبغي له أن يشتغل بذلك فيما لا فائدة فيه. قال: الحديث رجال إسناده كلهم رجال الصحيح، يعني حديث النسائي، وأخرجه أيضا مالك في الموطأ. ولفظ الحديث يعني في الموطأ عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إن لي جمة فأرجلها، قال: نعم وأكرمها. فكان أبو قتادة ربما دهن في اليوم مرتين من أجل قوله صلى الله عليه وسلم: نعم وأكرمها. وعلى هذا فلا يعارض.